عن فلان عن فلان عن حفصة بنت عمر أم المؤمنين أنها قالت: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وجاء في حديث آخر عن فلان عن فلان عن حفصة أم المؤمنين قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. فقد روي عن حفصة أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صوم فلا صيام له. وجاء في بعض الطرق أنها قالت هي بنفسها. فقال بعض العلماء: لا نعمل إلا بالحديث الموجود. فنقول الحديث موقوف في عدة طرق على حفصة، وقول الصحابي أو الصحابية ليس بحجة، فلا حجة في هذا الحديث. وقال بعضهم: الحديث حجة لأنها بر التتم موقوف على نفسها، وبر رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والراوي عنها الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بشيء زايد، والقاعدة أن العمل بالزايد أفضل من العمل بالناقص. فإذا قال لنا أقالت لنا حفصة في حديث مسند إليها قالت: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وجاء في طرق أخرى عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. قال بعضهم: لا نعملك بالمرهوم نلمك. قالوا: لأن أكثرهم رواه موقوف، فالأحوال أن نجعل الحديث موقوف، والموقوف من كلام الصحابي لا حجة فيه. لكن الصحيح أنه إذا جاءت الرواية مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق، ووجعت موقوفة على الصحابي من طريق أو طريقتين أو ثلاث أو أربع، فلنعمل بالرفع لأنه زيادة، لأن من لم يحفظ حجة، من يحفظ الزيادة حجة على من لم يحفظ، والمثبت للزيادة مقدم على النافي. وهذا هو قوله. وبحث الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح ها هنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، يعني أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رواية واتفه على الصحابي، فمنهم من قدعى في عدالته بسبب ذلك إذا كان المخالف له أحفظ منه وأكثر عددا، ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ، ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عدلا ضابدا وصح الخطيب وابن الصلاح وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين. وحكى عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقل مقبولة. فالصحيح ما قاله البخاري وما قاله الفقهاء وما قاله الأصوليين وما قاله الخطيب وما قاله ابن الصلاح أنه إذا جاء الحديث مسند من طريق إلى النبي ومن طريق أخرى موقف على الصحابي فلنعمل بزيادة. قال في الحاشية: وهو الحق الذي لا برية فيه، لأن زيادة الثقة دليل على أنه حفظ ما غاب عن غيره، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. وكذلك الحب فيما إذا روى الراوي حديثا واحدا مرارا واختلفت روايته، فرواه بر مرفوعا وبر موقوفا أو بر موصولا وبر مرسلا، والصحيح تقديم الرواية الزائدة، إذ قد ينشط الشيخ فيأتي بالحديث على وجهه، وقد يعرض له ما يدعو إلى وقفه أو إرساله، فلا يمدح النفس في الزيادة. ولهذا بعضهم قال لا اشترط تبيية النية من الليل، وقال بالصحيح أنه لا يسبى صائم إلا من بيت النية من الليل. فلا يصح الصيام الفرض إلا إذا نوى الإنسان أنه سيصوم غدا، إما بعد المغرب أو بعد العشاء أو نصف الليل أو ثلث الليل أو قبل الفجر أو وقت الفجر. أما من صلى الفجر بعد الشوناوي يصوم ثم أراد أن يصوم فصيامه غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. قال الحديث المرفوع هل هو الذي يقول فيه الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو سمعت رسول الله أو أن رسول الله قال كذا، أم المرفوع هو الذي هو أن الصحابي لا بد أن يقول عندما يروى الحديث كلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ افتونا ما دام قد قال اسند إلى النبي فلا فرق بأن يقول قال رسول الله أو سمعت رسول الله أو حدثني رسول الله أو أن رسول الله أو عن أو أن رسول الله، كل هذه يسمى مرفوع ما دام قد ذكر الحديث وأسنده إلى عند النبي. ذكرتم قبل بضعة أيام أنكم متوقفون في هل القراءة السبعة صحيحة أو أكثر العلماء يقول مسحتها وتدرس في أكثر الدول الإسلامية، وهل من العلماء من يقول بعض مسحتها أفيدونها. الإمام الجزري والإمام الزمخشري والإمام الشوكاني خالفوا الجمهور ما هي القراءة الصحيحة وما هي القراءة الشاذة. قال الجمهور القراءة الصحيحة هي السبع وما عداها فهي شاذة، وقال الزمخشري وقال الشوكاني وقال جماعة القراءة الصحيحة هي ما رواه جماعة عن جماعة سواء قد كانوا من السبعة أو من غيرهم بشرط أنه موافق للنحو العربي وموافق للنسبة العثماني مصحف عثمان بن عفان. والقراءة الشاذة هي ما لم تكن موافق للمصحف أو كانت الرواة غير ثقات حتى ولو كانوا من السبعة. راجعون إلى الأوضار في الجزء الثاني أو الجزء الأول في باب صفة الصلاة في القراءة الشاذة والقراءة الصحيحة، تروا أن الزمخشري والشوكاني قالوا القراءة الشاذة هي ما لم تجمع الشروط الثلاثة، وهي أنه يرويها الثقات. الشرط الثاني أن توافق النحو العربي والوجه الإعرابي، والشرط الثالث أن توافق الرسم العثماني وهو مصحف عثمان. هذا هو الصحيح، وما والشاذ هو ما اختل فيه أحد هذه الشروط الثلاثة. وقال الجمهور الرواية الصحيحة هي ما كانت إحدى الروايات السبع والشاذ ما خرجت عن السبع. هذا مسألة خلافية وليست بإجماعية. هل يشترط أن يسكت في الحديث البعض الاثنين على التوالي أو لا يشترط؟ ما سكت اثنين على التوالي، ما الفرق بين أن يقول الراوي قال رسول الله أو سمعت رسول الله أو رسول الله أو قال أيهما الأقوى، كل صحيح. عاد وسمعت وحدثني أصحابي إذا قال هم في كلهم في درجة واحدة، ما هو أفضل كتاب في الجرح والتعديل؟ كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وكتاب الميزان للذهبي، وكتاب التهذيب لابن حجر العسقلاني، وكتاب الخلاصة للخزرجي، كلهن ما نستطيعش نفضل أحدهما على الآخر. قال الألباني في كتاب صلاة النبي أنه لا يجوز أن يقال في الحديث الضعيف قال رسول الله بصيغة الجزم، وإنما يقال في الحديث الضعيف بصيغة التوريث. هل هذا صحيح؟ هذا اصطلاح للألباني دائما بيقال على المحدثين حين يقولون قال فلان، عند الله يقولوا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا الحديث صحيح أو حسن، وإلا فينبغي أن يقال يروى عن النبي، روي عن النبي بصيغة التوريث هكذا. لكن كم جهد كبير الناس كلهم بيقولوا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يقولوا وفي إسناده فلان وهو ضعيف، ولا يتبوا يقولوا إلا أن الحديث منقطع. الألباني قال ما كان ضعيف فلا تبدأوش بلفظة قال، بل قلوا روي أو يروى. لكن كم جهد فيرد عليهم كلهم، ما بيقولوا إلا قال النبي، لكنهم يقولوا في آخره وفي سنده فلان ابن فلان. إذا كان مذهب الجمهور أن رواية عن فلان ورواية قال فلان سواء في الاتصال، فلماذا أنتقد بعضهم على البخاري قوله قال هشام بن عمار في حديث الملاهي واعتبره معلقا؟ هو ابن حزم الذي قوم القيادة في حديث الغناء أنه سيمسخ النقوم من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر، تعزف عليهم المعازف الذي احتج بها القائلون بأن سماع البلاهي أو ممارسة البلاهي وهو العود وحرمه. وابن حزم الذي يقول بإباحة الغناء جرح هذا الحديث وقال أنه حديث في انقطاع، جوبوا عليه قالوا هشام بن عمار هذا شيخ من مشايخ البخاري، وحينما قال هشام بمعنى عنف، والبخاري ثقه، وقد عرفنا في ترجمته أنه لقيه هشام، وأن هشام هذا شيخه. هل هذا قال جمهور العلماء الحديث صحيح، إلا أنه من ناحية الثنائي قالوا ما مش فيه صراحة على تحريم الغناء، لأن المسخ والخصف الذي سيكون بأناس من أمة النبي في آخر الزمن ليس لكونهم يعزفون بالمعازف، بل لكونهم يعزفون معاشر بالخمر مع لبس الحرير مع استحلال الفرج الحر والفرج وهو الزنا. أما إذا اجتمعوا المصائب هذه كلها فهم يستحقون الخصف. هذا المسألة طويلة، إنما أطالوا فيها لأجل ابن حزم. وعندما قال البخاري عن هشام بن عمر ولم يذكر روى عنه في حديث الغناء، فهل حكمه حكم العنعنة أم أن الحديث معلق أو يسمي معضل؟ لا معضل ولا معلق ولا منقطع، حكمه مثل العنعنة. إذا كان من راوي ثقة والبخاري أمير المؤمنين في الحديث وأكبر ثقة فالحديث متصل خلافا لابن حزم. وإذا حكم ابن حزم بضعف الحديث وابن حزم من المحدثين ولم يعمل به، أيهما صحيح؟ المذهب الصحيح وما ذهب إليه الجمهور وهو أن الحديث صحيح، الحديث ولم يبين صيام الليل فلا صيام الليل. هل يجوز أن يصوم ثلاثة أبناء عن والدهم ثلاثة أيام في يوم واحد؟ هل يجزي أنه لا بد أن يصوموا ثلاثة أيام تتالية؟ إذا مات الميت وعنده ثلاثة أيام افطرة فيقضي عنها أولاده الثلاثة، إما يصوموا في يوم واحد وإما كل يوم وحده، سواء يصوموا صيام واحد أو اثنين أو ثلاثة، وسواء كانت متواليات أو غير متواليات لا فرق بين ذلك. هل القبر الذي في جامع طاووس هو صحابي أو تابعي؟ بس صحابي. طاووس الياباني ليس بصحابي وإنما هو تابعي، ولكنه مات في مكة. والذي في طلحة هو ابنه عبد الله ابن طاووس الياباني، هو ابن تابعي وليس بصحابي. هل صحيح أن الإمام مالك هو من أهل اليمن؟ ومن أي المناطق؟ من الحجرية. جدها الأول انتقلها من الحجرية من بلاد، ولهذا يقال في ترجمته مالك ابن أنس الحميري الأصبحي، نسبة إلى قبيلة حمير ونسبة إلى قبيلة الأصابح أو الصبيحة الموجودة الآن في اليمن في الحجرية، منطقة اسمها الأصابح ومنطقة اسمها الصبيحة، وكلاهما من حمير وكلاهما من الحجرية. وآنس بن مالك منسوب إليها، إلى الأصابح أو إلى الصبيحة، فلهذا يقال في مالك بن أنس الأصبحي اليعفري المعافري. لكن ما عرفش اليمن، لكن الجد الأول انتقل. هل الإمام عبد الرزاق السرعاني أقدم من البخاري ومسلم في جمع الحديث؟ نعم أقدم في جمع الحديث، لأنه شيخ الإمام أحمد بن حنبل، وأن الإمام أحمد بن حنبل شيخ البخاري، فالبخاري متأخر، ما مات إلا في منتصف القرن الثالث، بينما عبد الرزاق مات سنة 211. هل أحاديث الإمام عبد الرزاق صحيحة أم أن فيها ضعف؟ بعضها مرفوعة إلى النبي، وبعضها موقوفة على الصحابي، وبعضها مقطوعة من كلام التابعي، وبعض المسندات إلى النبي فيها ضعف، وبعضها فيها إرسال، وبعضها فيها عظم، وبعضها صحيحة. ليست جميعها صحيحة مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم صافحة زوجة الأخ، وخاصة أهل القرى إذا لم يسلم عليهم يزعلوا؟ لا يجوز للإنسان أن يلبس الجسم المرأة أو يدها. كان النبي صلى الله عليه وسلم لأن يطعن أحدكم بحديدة خيرا له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. لكن إذا أحرج وسلم عليها يجعلها من الذنوب الصغائر، والذنوب الصغائر هذا تكفرها الصلوات ويكفرها الوضوء. أما أننا نقول أنه جائز فلا، لكن نقول أنها من الصغائر التي تكفرها الصلوات الخمس والوضوء. كان فئام من الناس يقولون أن الصيغة جائزة في حالة ما إذا كان الصبغة، يقولون أن الصبغة جائزة في حالة ما إذا كان الشعر ذو اللون الأسود أكثر من اللون الأبيض. حفيدونا أثابكم الله، هل تجوز الصبغة؟ لا تجوز صبغة الرأس بالسواد، لا يجوز، لا للرجل ولا للمرأة. لكن إذا فعلوا سيوافقون بعض المذاهب الذي أجازته، وإلا فلا مانع أن الإنسان يصبغ رأسه بالحناء أو بأي صباغ ليس بأسود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروه واجتنبوا الأسود، غيروا بياضه واجتنبوا السواد. أتى أبو بكر رضي الله عنه يوم فتح مكة، وقد عمر أبو بكر قريب من 60، لأنه مات النبي وهو 60 ويوم الفتح، وعمر أبو بكر في 58 سنة أو 57 سنة، وأوصى والده أبو قحافة وعمره قريب 90 سنة، ورأسه وذقنته أبيض كله، الشعر أبيض كأنه ثغابه، والثغاب الزهر أبيض. فقال النبي غيروا بياضه وإياكم واجتنبوا السواد، يعني غيروه بالحناء. اذكر لنا يا قاضي ترتيب الأبجدية، أبجد هوس حطي، وكيف يتم التاريخ بها لأي بناء أو قصر؟ أبجد الألف واحد والباء اثنين والجيم ثلاثة والدال أربعة أبجد هون الزين سبعة هون حطي ثمانية تسعة عشرة الياء عشرة أبجد هون حطي كلمة الكاف عشرين واللام ثلاثين والنون أربعين إلى آخره. هذا قد المثقفين حتى هذا الأيام جعلوها من الأدب القديم، ما عاد بيعملوا شبه حين يعرخوا للبيت أو يعرخوا ولادة الشخص أو وفاته، يحسبوا الحروف الأبجدين من واحد إلى عشرة، وبعد الذي بعد العشرة عشرين، بعد العشرين ثلاثين، بعد لما يوصلون إلى المية وبعد المية مئتين. هذا لا قد نسيناهن. كثيرا ما نسمع منكم من أنواع الحديث المرسل المعضل المقطوع وغير من الأنواع، تقولون هذا بالقسم الضعيف، فعندنا لم نقرأ هذا يعني في هذه الأنواع من الحديث الضعيف. كما قرينا في الدرس الأول قبل نص ساعة أعم الضعيف، أعم هذا حديث ضعيف أي لأنه منقطع، هذا حديث ضعيف أي لأنه مظهر، هذا الحديث ضعيف أي لأنه يعني في سنده ضعف، هذا الحديث ضعيف لأنه معضل، هذا الحديث ضعيف لأنه منكر. الضعيف أعم يدخل فيه الأنواع التي قرينا في الكتاب هذا لا كله. ما لكم نسيتوا البحث في أوله حينما بيقول الضعيف هو ما رواه العدل الضابط عن مثل متصل السند غير معلل ولا شاد، ثم قال وهو ينقسم إلى كذا وكذا وكذا، واستعلنا الأقسام كلها. ها؟ قريناها يومين أو ثلاثة أيام، وأنا بين أقول لكم الحديث ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، والضعيف ينقسم إلى عدة أقسام. فبعض الضعيف لكونه موقوف على الصحابي وزاد حين لكونه معضل، وزاد حين لكونه مرسل، وزاد حين لكونه شاذ، وزاد حين. فهذا كله الذي بنتكلم فيه المنقطع والمعضل والشاذ والمنكر، هذه كلها داخل تحت قولي ضعيف. كثيرا ما نسمع منكم من انواع الحديث في هذا الأنواع، إذا سمعنا أو قرأنا في حديث أنه مقطوع أو معضل أو مضطرب نحكم أنه ضعيف. نعم، وما مصدر هذه المقولة أو العبارة؟ مصدرها اصطلاح علماء الحديث، قلتم يجوز للمرأة أن تذهب إلى القاضي ليملك لها عند حضر الأب والأخ، وقلنا أنه زواج الخطيبة، وقلنا أنه زواج الخطبة عندما يرفض الأب والأخ. زواج المرأة يضطر الرجل أن يأخذها بدون إذن أهلها أو خفية إلى دولة أو محافظة، لم يعود إلى القاضي ومخير بما حصل ما بينهم عادلين، فهل يملك له القاضي؟ يعقد له القاضي ويكون هذا منصوص عليه في مثل الأزهار وفي شرع الأزهار وفي المذهب الشافعي والحنفي والمالكي والظاهري. أجمع العلماء على أن الولي إذا عضل تنتقل الولاية إلى من يلي، فإذا عضل فإلى من يلي، فإذا عضلوا جميعا فالقاضي هو الذي تولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فالإمام ولي من لا ولي له، أي رئيس الدولة هو الولي يعقد لها. لكنه لما كان من المستحيل أنه يعقد للمرأة الذي في طرف الأرض، فقالوا نائب الولي في الأمور الشرعية نائب الولي وزير العدل، وزير العدل والنائب حقه هو القاضي الشرعي في كل منطقة، وهذا معمول في جميع أنحاء العالم الإسلامي بأسره. جميع من يقول بشرطية الولي قالوا العدل وارد في الكتاب والسنة والإجماع، ما حكم الصلاة في مسجد في قبر مثل العلبي والمتوكل والمهدي وداوود وطلحم وداوود وغيرها من مساجد الصلاة؟ العلبي ما مش في القبر، هو في القبة، وإحنا ما بنصلي إلا في المسجد، ما بنصليش في القبة. والمتوكل إن كان في قبة المتوكل قاسم بن حسين فهي مكروهة، وإنه هي الثانية المتوكل يحيى بن محمد حميد الدين فليست بمكروهة. والمهدي أين هو القبر الذي في قبة المهدي؟ ما مش قبر المهدي، عطش مقبور في قبة واحدة ثانية وعد بينه فاصل الصوح. المراد له في مسجد هذا كذلك طلحة وداود. طلحة مش في القبر في طلحة، من هذا الذي يخبط قبة طلحة وسطها قبر، داود وسط قبر، وغيرها من مساجد الصلاة. ننكر أن مسجد داود في قبر، ومسجد طلحة في قبر، ومسجد المهدي عباس في قبر، بعضهم في قبة خارج المسجد خارج، وبعضهم منفردة. قبة المهدي هذا والقبر في قبة صغيرة عند المطاهر عند الحنفيات، هذا ليس بتابع. ولماذا قبرتم رفاة القاضي الشوكاني؟ لأننا ما لقيناش مقبرة نقبر هذه. كانت الثورة في أي الثورة القبور مهدرة، من جاء سرق القبور ومن جاء عبر في القبور. هذا العبارات الذي وجدتموها على مقبرة خزيمة وعلى مقبرة باب اليمن وعلى مقبرة سعود، هذه ما عملوها إلا بعد الثورة بنحو 6 أو 7 سنين. أما في أيام السلال والضباط الأحرار فمن جاء يسرق الأحجار سرقها، ومن جاء يعبر في عرض المقبرة عبر فيها. كم عبروا في مقابر خشينا أن نقبره في البقعة الذي أجوا يسرقوا الأحجار وأجوا يسرقوا العرس، ونحن هربنا من المستجير من الرمضاء بالناري. ما يلقني لو ترينا أنه هو يزرع على هذا الصفاء، نحن قبرنا في خزيمة وما نزلنا الويبة من الصباح، وما جد لنا الفكرة إلا بعد صلاة المغرب. ما يلقني حتى القرين حتى على دار نقول لبس المرأة من الصغير تجعل هذا بعد الوعيد يفيد التحريم. لكن الحديث أحادي، ولا نفسق ونحرم ونجعل من الكبائر إلا بحديث متواترة أو قراءة. هذا الطالب حصل الأول يسلم على بنت عمه، وهذا يستي يقول أنه حرام يقطع يده لا يسلمش عليه. قلنا الحرام ولكن التحريم ظني، وقلنا أنه ذنب ولكن من الصغائر لا من الكبائر. ما بأذن الفجر إلا وقد عملنا منتدى 24 كذا كذا ذنب صغير، ما بش واحد ما بيكذبش، ما عند الكذب هذا عدو من الكبائر لأن الله لعن الكذابين. وهذا اعتذر وقال عفوا ما مش بعيد، وهذا قال عفوا ما دخلتم في البيت، وهذا قال عفوا كم يكذبوا من الصغراء. وهذا ما عند الكذب قد لعنه الله، والذي يلبس يده ما لعنش الله. قال وكذاك التشبيه المنفر للتبع مثل الحديث الراجع في هبته شبهه بالكلب، قال العلماء يفيد التحريف. وهذا قلتم نجعله من الصغائر، ليس لنا أن نجعله من الصغائر ونرجع إلى القرائن أو بدليل آخر. مذهبك أنه من الكبائر، وأن الإنسان الذي سلم على بنت عمه أو زوجة أخوه في يدها قد اختلب قد ارتكب كبير مثل شرب الخمر، وقد اختلف العلماء في الكبيرة هذا. فالمعتزلة والزايدية قالوا يخلد في النار أبدا مثل ما الكافر، مثل ما فرعون وثمود مثل الكفار. وقال أهل السنة أنه يعذب دائما ثم يخرج من النار. فعلى مذهب هذا أن الذي عمل الصغيرة الذي سيدخل جهنم مثل الكبير ما دام هو مصمم يشتيه. بحد من العلماء طلعنا على الكتب وابسلنا ما هي الكبائر في جميع المؤلفات، وعدت الخمر والزنا واللواط والسحر حقوق الوالدين وشهادة الزور، ولم أسمع أن أحد قال أن من الكبائر لمس المرأة عند الصلاة، لكن هذا مفهم شخصيته. وقوله أن فلانا قال كذا في حكم الانقضاء حتى يثبت خلاف، ما معنى قوله؟ يعني قال بعضهم أن فلانا الأصل فيه أن هذا الحديث منقطع حتى يأتي الدليل على أنه قال سمعت أو رأيت، لكن هذا رأي ضعيف. والصحيح أن قول أن فلانا بمعنى عن فلان، أصل الاتفاق ومن ادعى الانقطاع فليأتي بالدليل. هل ثبت أن ابن عباس جمع بين الظهر والعصر لمدة 16 بدون عذر ولا رخصة؟ الله أعلم. عن ابن عباس، روى ابن عباس أن النبي جمع بين الصلاتين، أما أنه جمع مدة 16 فالمروي هو عن ابن عمر أنه جمع بين الصلاتين مدة 16، وقد كان في أذربيجان روسيا. إنكم لم تسمعوا الناس بأموالكم ولكن تسمعوا بأخلاقهم، هذا حديث. نعم، لكن بشوف بحسن أخلاقهم، ولكن تسعوهم بأخلاقكم ما بشحسن. روي عن رسول الله أنه جاء إلى بيته فقال هل معكم أكل؟ فقالوا لا. فقال إذن فأنا صائم أو كما قال. هذا دليل على جواز عدم التبييض النيف، فكيف توافق بينها وبين حديث حفصة؟ حديث حفصة في الواجب، وحديث أنا سأصوم ولم يبيت النية في النوافل فلا معارضة، فيعمل بالخاص فيما تناوله، وهو أنه لا مانع من عدم تبييت النية في من كان متنفلا، وبالعام في الباقي وهو إذا كان مفترض. وهذا هو مذهب ابن تيمية وابن القيم والأمير والجلال والمزمري والشوكاني. قال جمعوا بين الحديثين بأن هذاك في النافلة وهذاك في الفريضة. قال من نوى صيام شهر رمضان كاملا فهل له أن يبيت كل ليلة ديال صيام؟ نعم وألف نعم، لأن كل يوم عبادة مستقلة بنفسها، وإلا فسيروي للفجر والمغرب والعشاء بصلاة واحد باهت مختلفة. إلى هنا.
بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: النوع الثاني عشر المدلس. المدلس، ما هو الحديث المدلس الذي يروي الشيخ؟ التلميذ يروي عن الشيخ ويدلس أنه قرأ عنده، ما درس عنده، ما يكذب لكن يدلس يقول عن فلان، ونحن نعرف أنه ما قرأش عنده، فلا بد من واسطة. لا ندري من هو الواسطة، هل هو ثقة أو لا. هذا يسمى حديث مدلس، والراوي يسموه مدلس، وقد حصروا الرواة المدلسين، ومنهم ضعاف من الأئمة: الحسن البصري وأبو الزبيد وفلان وفلان، هم رجال ثقات، لكن قاعدتهم يقول إذا كان الحسن البصري حدثني سعيد بن المسيب أو سمعت سعيد بن المسيب فيقبل، وإذا قال عن سعيد بن المسيب فإنه لا يقبل. ولهذا يقول وفي سنده محمد بن إسحاق، وقد عن أي أتى بلفظة عن، وحيث أنه أتى بلفظة عن فهو مدلس، فالحديث منقطع. وزارة حين يقول وفي سنده محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث فيكون الحديث صحيح. معكم المدلسين.
ما شاء الله.
أنا أنتون قلتم
مرة من
ها؟
مرة من المرات نقلنا
كلنا خضعاء وموجود، لكن بقصدي له بقول عند واحد حاصر المدلسين، من هم هذا المدلسين؟ أنا أذكر في البيت وأخرج الكتاب الذي فيه أسماء المدلسين الذي إذا قالوا في حديثهم عن فلان فالحديث منقطع حتى نعرف من هو، وإذا قالوا حدثني أو سمعت يكون الحديث متصل. قال النوع الثاني عشر المدلس والتدليس قسماني، أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه سمعه منه، هذا الذي يسمى الحديث المدلس. الحديث المدلس إذا قد كان الراوي له أحد المدلسين، إذا كان الراوي لأحد المدلسين فإن صرح بلفظ عنه فالحديث ضعيف، وإن صرح بلفظ سمع أو حدثني أو رأيته أو قال لي فالحديث ثقة. هذا هو الحديث الذي سموه الحديث المدلس، حال ما تروا في سبل السلام أو في غير من شروح الحديث، حال ما يقول وفي سنده محمد بن إسحاق وقد عن فيظهر لكم أن الحديث ضعيف، أنه روى عن شخص ولم يسمعه منه وأتى بلفظة عنه، وإن قال وفي سنده محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث فالحديث صحيح. وذبسره بالحاشية رمز ثلاثة، قال كان يقول عن فلان أو قال فلان أو نحو ذلك. فأما إذا صرح بالسماع أو التحديث ولم يكن قد سمعه من شيخه ولم يقدر عليه لم يكن مدلسا، بل كان كاذبا فاسقا وفرغ من أمره. لكن هذا لا في الكذابين والضعفاء، أما الذي أن أرشد لكم أسابيهم فهم علماء ثقات، حسن البصري وأبو الزبير ومحمد بن إسحاق. لكن إذا قال حدثني فإنا نقبله، وإن قلنا وإذا قال سمعت فإنا نقبله، وإذا قال عن فإنا لا نقبله، لأن في بعض الأحوال كانوا يدلسوا خشية من بني أمية، لأنهم قد كانوا يحرضوا على بني يروي عن أهل البيت، فقد كان المحدثين يأذوا بكناية يقولوا عن فلان وما يستوشي يدوا اسم الراوي الذي قد كان يجالس العلويين أو يناصرهم، كان في القائمة السوداء في أيام بني أمية وأيام بني العباس يتهموه، سامع الآن يتهموه في هذه الأيام ويقولوا أنه من القاعدة، حتى بعد مستوش الناس يتحاضروا من القاعدة، هذا قد كانوا بعد يستوش يتو من علي بن أبي طالب أو بعض العلويين خشية أن يقال أنه مثاب عليهم، ولهذا خفيت علوم أهل البيت مثل القاسم بن إبراهيم لان 20 سنة وهو مختفي، ولهذا قد كان يحصل التدريس مثل ما الآن بعد يستاش واحد تسلبي قال من أين من أمد تسلبي يستفتي قال من القاعدة، قلنا لا تقص من القاعدة قبل نقول إذا اتصلت من قاعدة الجنة، هكذا اسمها العصري قاعدة الجنة، وبعد هذا الحين يتصل وأقول من أمد تتصل يقول من قاعدة الجنة قاعدة الجنة في أساس المعبرات لأجل لا يغلط ولا شيء. إذا كان قال ومن الأول قول بن خشرم قلنا عند سفيان ابن عيينة فقال قال الزهري كذا فقيل له أسمعت من هذا قال حدثني عبد الرزاق عن معمر عنه هذا سفيان بن عيينة من أفاضل التابعين ومن كبار المحدثين فلما قال الزهري استنكروا هل عرفت الزهري هل قرأت عند الزهري فقال لا لكن أروي عنه من طريق أخرى وهو حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري لكن نبع وقال حتى عن الزهري وهو ما يكذب سفيان الثوري فتأكدوا منه فقال نعم عن الزهري لكن أنا أرويه بواسطة من هو الواسطة عبد الرزاق الصنعاني عن معمر بن راشد عن الزهري هذا عبد الرزاق الصنعاني هو المقبور في حبر العلق في لك مهانة كانت من قبل في صنعاء والآن قد تخلت في شرعة لك بالكبير اسمها لكبت حمر العلق في علاها مسجد وفي المسجد قبل عبد الرزاق الصنعاني توفى سنة 211 سنة 211 ومعمر هذا هو معمر بن راشد كان مضمور خالد مسجدا لزيني من جهات قبلي والآن لا ندري هل قد دخل في حوش المتحف أو لا قد خرب وعبروا بدله حبس حينما كانت وزارة الداخلية أو أنجا بصيرا عبد الرزاق الصنعاني يمني ابن يمني ابن يمني ابن فارسي الجد الأعلى من الفارسيين الذي طلبهم هذا سيف ابن ذي يزن الذي طلبهم سيف ابن ذي يزن وجو غيروا على أهل اليمن من الأحبار وبعدها جاء الإسلام وبقيوا سمهم الأبناء وهذا عبد الرزاق الصنعاني من ذريته وأما معمر بن راشد فهو من أهل البصرة جاء يدرى في صنعاء اليمن عن علماء صنعاء والتابعين في صنعاء وبعد أحط أهل صنعاء وقالوا لي يبقى في صنعاء فرفض فقال واحد جيدوه ما معنى جيدوه زوجوه فزوجوا في ابناء الصنعانية فبقي بعدها تحربت وزد رجعش وبقي أنا حتى بعد وقد كري هذا الجسم للتدريس جماعة من العلماء وضموه وكان شعباء شفت الناس إنكارا لذلك ويروى عنه أنه قال لأن أدري أحب إلي من أن أدلس شعبة قد كان يكره للمحدث أن يدلس ويقول يجب على كل محدث أن لا يروي إلا عن شيخه وأن لا يكون هناك واسطة وأن لا يأتي بلفظة عن بل يأتي بلفظة سمعت أو حدثني أو رأيت قال ابن الصلاح وهذا محمول على المبالغة والزج قال وقال الشافعي التدريس أخو الكذب هذا القريب النقل ابن الصلاح عن الشافعي عن شعب فيصل في قول الشافعي بل هي من نقله هو لم يقل الشافعي التدريس أخو الكذب إنما رواه الشافعي عن شعبه أنه قال كذا وكذا ومن الحفاظ من جرحى من عرف بهذا التدريس من الرواة فردت روايته مطلقا وإن أتى بلفظ الاتصال ولو لم يعرف أنه دلس إلا مر واحد كما قد نص عليه الشافعي الصحيح أن المدلس مقبول إذا صدح بلفظ سمع أو حدثني أو قال لي فهو مقبول والحديث صحيح وإذا قال عن فيحتمل أن بواسطة لا ندري ما هو فالحديث ضعيف قال ابن الصلاح والصحيح التفصيل بين ما صرح فيه بالسماع لا يقبل وبين ما أتى فيه بلفظ محتمل خيرت. هذا هو المعمول به. ولهذا في شروح الحديث دائما يقول وفي سنده محمد بن إسحاق إلا أنه صرح بالتحديد أي فالحديث صحيح. ولا يقول وفي سنده محمد بن إسحاق وقد عن يعني فالحديث سفيان الثوري وسفيان بن عيينة هذا من المدلسين مع أنه من أكبر العلماء ومن أكبر الحفاظ ومن أكبر الزهاد والأعمش كذلك الأعمش هذا من كبار المحدثين وقد أدوه شيب وغيرهم. فائدة النقل السيوطي في التدريب عن الحاكم قال أهل الحجاز والحرمين ومصر والأوالي وخراسان وإصبهان وبلاد فارس وحوزستان وما وراء النهر لا نعلم أحدا من أئمتهم دلسوا وأكثر المدلسين وأكثر المحدثين تدليسا أهل الكوفة ونفر يسير من أهل البصرة. وأما أهل بغداد فلم يسأل عن أحد من أهلها التدليس إلى أبي بكر محمد ابن محمد ابن محمد ابن سليمان البغدادي الواسطي فهو أول من أحدث التدليس بها. وقد ألف الحافظ برهان التيم صبد بن العجمي المتوفى سنة 1878 رسالة في التدليس والمدلسين طبعت في حلب وكذلك الحافظ بن حجر هذا لقد طالعناهم في أسامي المدلسين ولكن أكثرهم من أهل العراق من أهل البصرة ومن أهل الكوفة. أما علماء بلاد الحجاز مثل أهل الطائف والحرمين مكة والمدينة وعلماء مصر والعوالي لا ندري ما المراد بالعوالي هذا وخراسان الذي سموها بلاد ما وراء النهر مثل بخارى وسمرقند ودسكن هذه وإشبهات هذا إشبهان في الأيران وخراسان فيما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي بلاد خراسان الذي منها سمرقند ودسكن وبخارى وبلاد فارس وغيرها. فأكثر علماء الحديث من بلاد العجم أكثر من خدم الحديث هم علماء العجم وأكثر من خدم اللغة هم علماء العجم. فالسيبوي هو من الأيران أصله وهو الذي حفظ اللغة النحو وكذلك الفيروز أبادي مصنف القاموس وبلاد العجم. قلت وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال لما ثبت عنده وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله والله أعلم. وأما القسم الثاني من التدليس فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله ويختم ذلك باختلاف المقاصد فتاري يكره كما إذا كان أصغر سنا منه أو نادر الرواية ونحو ذلك وتاري يحرم كما إذا كان غير ثقة فدلسه لأن لا يعرف حاله أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه أو كنيته. قالوا كان الحسن البصري يقول لهم إذا قلت عن أبي زينب فالمراد به علي بن أبي طالب لأن الحسن البصري عاش في البصرة وقد كان أمير العراق والحجاج بن يوسف التجبي وقد كان ضد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده فلهذا كان يضطر الحسن البصري أنه يدلس ويقول هذا الحديث مروي عن أبي زينب والمراد به علي بن أبي طالب لأنهم كانوا يبغضون علي بن أبي طالب في أيام بني أمية. ولهذا جاء واحد إلى عند الحجاج بن يوسف قال إن أهلي ظلموني قال ما فعلوا قال سبوني علي فضحك الحجاج وأتى له بجائزة حال ما قال أنهم ظلموا أهله وسماه باسم علي بن أبي طالب، ولهذا لا نجد في بني أمية شخص اسمه علي أبدا. الوليد بن عبد الملك، سليمان بن عبد الملك، عمر بن كذا كذا، هشام بن عبد الملك، بروان بن محمد بن عبد الملك، فلان بن هذا أسامي اسم علي بن أبي طالب ما بش في أيام العصر الأموي. هم ووزراءهم وأتباعهم ما كانوا يسمون إلا بأسامي أخرى. فقد كان المحدث إذا أراد أن هذا يروي عن شخص وهو واثق منه ولكن يخشى أن يذكر اسمه. وقد روى أبو بكر بن مجاهد البكري عن أبي بكر بن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، وعن أبي بكر محمد بن حسن النكاش المفسر، وقال حدثنا محمد بن سند نسبه إلى جد له، والله أعلم. في بعض الأحوال قد كان للضرورة. قال كالشيخ أبو عمرو بن الصلاح، وقد كان الخطيب لهجا بهذا الجسم في مصنفاته. النوع الثالث عشر الشاذ. ما هو الحديث الشاذ؟ هو أن الراوي وهو ثقة يخالف من هو أوثق منه. مثلا أنا أتي بحديث ومعي عشرة أو عشرين طالب يرووا عني وكلهم ثقات، فعشرة منهم أو عشرين منهم يأتون بالحديث تماما، واحد منهم ينفرد فيأتي بالحديث في زيادة أو فيه نقص، فيقال هذه الزيادة شاذة لأن الراوي لها هو التلميذ لفلان، وجميع تلاميذ فلان الذي رووا عنه أتوا بها بهذه الأحاديث على صفه وهو خالصه، فيسمى هذا الحديث حديث شاذ، أي أن الثقة خالف من هو أوثق منه. قال الشافعي وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. وقد حكى الحافظ أبو يعلى الخليلي الجزويني عن جماعة من الحجازيين، قال والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشد به ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيما شد به الثقة ولا احتج به، ويرد ما شد به غير الثقة. وقال الحاكم النيسابوري هو الذي ينفرد بها الثقة وليس له متابع. الشيخ بعين عشرين تلميذ يروى تسعة عشر منهم الحديث على الصفة الفلانية، واحد منهم يأتي به بصفة ثانية، فيقال له هذا حديث شاذ، أي أنه ثقة ولكن خالف من هو أكثر منه وأوثق منه. قال ابن الصلاح ويشكل على هذا حديث العمل بالنيات، فإنه تبرد به عمر، وعنه علقمة، وعنه محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري. قلت ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا، فيقال أنه روى عنه نحو من مئتين، وقيل أزيد من ذلك، وقد ذكر له ابن مندى متابعات غرائب ولا تصح كلام صدره في مسند عمر وفي الأحكام الكبير. هذا حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث قال العلماء أنه ربع العلم، وقالوا أنه متواتر، متواتر من أسفله، أما من أعلاه فما رواه إلا عمر بن الخطاب. قال وكذلك حديث عبد الله بن زيدان عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء. هذا كان عندكم عن بيع الولاء وعن هبته، هكذا عندكم
منتشر
في القلم عن بيع، سواء عن بيع ولا عن بيع الولاء، الولاء وعن هبته. ما معنى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته؟ يعني لا يجوز إذا قد كان معي عبد وأنا اعتقته فهو يسمى هذا العبد من موالي، فالعبد هذا إذا اعتقته وغني ومات وليس له وارث فأنا أرثه أنا. الورث يكون بواسطة الولاء، فإذا كان معي عبد وغني فمات وليس له وارث فيقال من هو الذي اعتقه؟ فيقال فلان ابن فلان الفلاني، ثم يقال له وهذا فلان هو الوارث الأين؟ قالوا قد مات. وأين ورثتك؟ قالوا فلان وفلان هم الذي يرثوا. فلا يجوز بيع الولاء، ما يصبرش أن الإنسان أبيع منك هذا العبد فإذا اعتقته فالولاء لي أنا أرثه، هذا لا يصح. الولاء لحم مثل لحمة النسب، لا يباع النسب، ولا يحق لمسلم أن يبيع نسبه من فلان ابن فلان، بحيث إذا مات فلان فسيكون هو الوارث له، لا يصح. تقول لواحد هنيت لك لعدك ابن هايل سعيد، إذا مات أتورث منها الملايين، فيقول لكن أنت الآن أحسن مني، شابع منك نسبي، وهو أنك تتيلي 10 مليون وأنا أورق لك أن ما عدني شيء ابن فلان، وأنك إسباك فلان ابن هايل سعيد، وأنه إذا مات سترث أنت، هذا حرام. لا يجوز للإنسان أن ينتسب إلى شخص واحد آخر غير نسبه، وهكذا الولاء لا يجوز للإنسان أن يقول الذي يورثونيه فلان لأنهم قد كانوا باعوني من فلان واشترط الولاء، حرام. هذا الحديث من جملة الأحاديث الشاذة، لكن أتى على جهة المثال، وإلا فقد روي عن حتى من الصحابة وعن جماعة من التابعين من غير هذا الطريق. فالولاء هذا لا يباع ولا يوهب، كما أن النسب لا يباع ولا يوهب. فإذا اعتقت العبد ثم غني ومات وليس له وارث فأنا الذي أرثه، ولا يصح أن أبيع الولاء هذا من فلان بحيث إذا مات العبد هو الذي سيرثه. وتفرد مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل مكة وعلى رأسه البخفار. البخفار هو الترع الذي يعمله على الوجه، حال ما يحارب المحارب لا يعرف وجهه لأن ما يبان لا عيونه وفمه، هذا يسمى البخفار، واشتد من لفظة غفرة، ولهذا يقال البضاعة المغفرة لأنها تكون على غير الصفة القانونية مخفية، ويقال فلان سيتغفر أي سيقضي حاجة يتستر، وهذا المغفر. فالإمام الزهري روى عن أنس وروى الحديث مالك عن الزهري، وجميع تلاميذ الزهري لم يأتوا به، فهذا يسمى حديث شاذ، لكن هنا أتى به على جهة المثال، وإلا فهذا الحديث قد روي من عدة طرق، وذلك ابن أنس هذا ليس بشاذ ولو تفرد، لأن هذا من أحسن الأسانيد وأقواها. الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة يروي عن الزهري من أكابر التابعين عن أنس بن مالك، وكل من هذه الأحاديث الصحيحة من هذه الوجوه المذكورة فقط، لكن جلالة الإمام مالك مع وعبد الله بن دينار وغيرهم من الأئمة الكبار، فحديثهم لا تسمى شاذة. وقد قال مسلم بن الزهري 90 حربا لا يرويها غيره، وهذا الذي قاله مسلمان الزهري من تبرده بأشياء لا يرويها غيره شارك بنظيرها جمع من الرواة. فإن الذي قاله الشافعي أولا والصواب أنه إذا روى الثقات شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ، يعني المردود، وليس من ذلك أن يروي الثقات ما لم يروي غيره، بل هو مضمون إذا كان عدلا ضابطا حافظا. أما إذا أتعرض بزيادة في الحديث غير منافي للأصل فنحن نقبلها، ما بلا إذا أتعرض حديث مخالف لأحاديث أصحابه، فإن هذا لرتد أحاديث كثير من هذا النمط وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل والله أعلم. وأما إن كان المتفرد به غير حافظ ومع ذلك عدل ضابط فحديثه عدل، فإن فقد ذلك فمردود، يعني لا نقول للشاذ إلا إذا كان خالف الثقه من هو أوثق منه بشيء مخالف لزملائه. أما إذا أتى بشيء زايد فالزايد يثبت والحفظ حجة على من لم يحفظ. أنه الرابع عشر المنكر، وهو كالشاذ إن خالف راوي الثقات فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عذرا ضابطا وإن لم يخالف فمنكر مردود. الحديث المنكر هو أن الراوي الضعيف يخالف الثقات، هذا حديث المنكر، أي أنه راوي ضعيف وقد خالف من هو أقوى، فيقال هذا حديث المنكر. وأما إن كان الذي تفرد به عدل ضابط حافظ قبل شرعه ولا يقال له منكر وإن قيل له ذلك لغة. الحديث المنكر أن الراوي الضعيف، الراوي الضعيف يخالف من هو أوثق منه من الثقات، هو ضعيف في عدله وزد خالف غيره من الثقات، فيقال له حديث منكر. الحديث المنكر أنزل من الحديث الضعيف، الضعيف رواه رجل سيء الحفظ أو غير ثقة، أما المنكر فزد فعل بصيبه زد خالف، هو ضعيف وزد خالف من هو أوثق منه. قال النوع الخامس عشر في الاعتبارات والمتابعات والشواهد، حينما يقول وله شاهد. إذا جاء لنا الحديث من طريق ثم جاء لنا من طريق أخرى من طريق صحابي آخر فيقال له هذا الحديث قد له شواهد، يجي يروي لنا أبو هريرة الحديث ثم بعد ذلك يأتي المؤلف بشاهد له من حديث عائشة، هذا يقال له شواهد، ثم يأتي له حديث آخر مثله من حديث عمر، هذا لا يسمى شواهد، أي أن رواية الصحابي وهو عمر قد شهدت لرواية أبي هريرة، ورواية عائشة قد شهدت لرواية أبي هريرة، هذا يسمى شواهد. وأما المتابعة فيه في الطرق السفلى، حينما يروي مثلا علي بن أبي طالب رواية ثم يرويها عن ابنه، ثم نقول من عدل تابع ابنه، قالوا تابعه فلان، هذا يسمى متابعة. المتابعة هو صحابي واحد، ولكن الراوي عن الصحابي التابعي يتفرد، ثم نبحث عن تواعد عن متابعات، أي عن طرق أخرى عن تابعين آخر يأيدوا رواية هذا التابعي عن الصحابي. فإذا تتبعنا الطرقات الآخرة التي تشهد لحديث أبي هريرة مثلا فيقال له شاهد، وإذا تتبعنا لأجل نروي عن الزهري عن أبي هريرة أو عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة فيسمى متابعة. المتابعة هي أن نبحث عن طرق أخرى عن هذا الصحابي، والشواهد هو أن نروي طرق أخرى عن صحابي آخر. فإذا بحثنا عن حديث أبي هريرة ولقينا روايات عن علي وعن عمر وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما روى أبو هريرة، فنقول قد لقينا للشواهد. وإذا أبو هريرة روى وروى عن سعيد بن المسيب وتفردا سعيد بن المسيب وسردا نبحث عن شواهد، فلقينا شواهد عن فلان عن فلان عن أبي هريرة، عن فلان عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، فيسمى توابع. المتابعة هو نبحث عن طرق تأيد رواية التابعي أو من بعده، والشواهد هو نبحث عن طرق تأيد رواية الصحابي. فالشواهد هو في أحاديث الصحابي، والمتابعات في من يروي عن الصحابي. قال مثاله أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، فإن روى غير حماد عن أيوب أو غير أيوب عن محمد أو غير محمد عن أبي هريرة أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه متابعة. فإن رويها معنى من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعنى، وإن لم يروى عنه أيضا حديثا آخر فهو فرد من الأفراد، فلهذا يقال له شاهد ويختبر بما بالشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب. الضعف ما لا يختبر بالأصول كما يقع في الصحيحين وغيرها مثل ذلك. ولهذا يقول الطارق تري في بعض الضعفاء يصل عن الاعتبار أو لا يصل عن يعتبر به، والله أعلم. يعني أنه إذا كان الحديث حسن ولقينا للشواهد يصير هذا الحديث حسن صحيح، والحديث الضعيف إذا لقينا للشواهد يبقى ينضم الحديث الضعيف ضعف خفيف ينضم ويصير الحديث حسن لغيره، مثل سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم في الركوع وفي السجود، زاد بعض الرواة وبحمده. هذه زيادة وبحمده رويت من عدة طرق، انضم بعضها إلى بعض وصار الحديث حسن لغيره. فمن يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم فحديث سبحان ربي العظيم صحيح، وزيادة وبحمده بعضهم يأتيها على أساس أنها قد رويت من عدة طرق فصار الحديث حسن لغيره، وبعضهم لا يأتي بها يقول أن هذه الأحاديث وإن كانت قد رويت من عدة طرق زيادة وبحمده، فقد انضم بعضها إلى بعض وصار الحديث حسن. وبعضهم يقول ولو انضمت فالأحوط أن نقول سبحان ربي العظيم. قال بعض الأحاديث يقول بعض العلماء قد انضم بعضها إلى بعض وصار الحديث حسن فنعمل به، وبعضهم يقول وإن انضم بعضها إلى بعض فلا تصير حسنة. لماذا؟ لأن الضعف شديد. إذا كان الراوي ضعيف جدا وروى على حديث من طريق أخرى برواية راوي ضعيف جدا، لو اجتمع ثلاثة أو أربع فالحديث لا يزال في درجة الضعف. وإذا كان الرواة هذلا ضعفهم خفيف ربما يتقوى ويصير الحديث حسن لغيره، مثل زيادة سبحان ربي العظيم سيدنا فيها وبحمده قالوا روي من عدة طرق والضعف خفيف فلا بارع بالزيادة. وبعض الأحاديث يروى فيها زيادة، ولكن الرواة ضعيف ضعف شديد فلا نعمل به. مثل حديث مسح الوجه بعد الدعاء، حال ما يدعي الإنسان يدعو الله ويرفع يديه، هل يسمع للإنسان أن يمسح وجهه بعد ما يدعوه أو لا؟ وردت أحاديث ولكنها ضعيفة جدا، فلا ينضم بعضها إلى بعض ويصير الحديث حسن، بل قالوا ظلمات بعضها فوق بعض. فلهذا المحققين قالوا لا ينبغي مسح الوجه بعد الدعاء، لأن الأحاديث الواردة فيه أحاديث ضعيفة. في من مع سبل السلام يراجع آخر سبل السلام في أحاديث في فضل أحاديث في فضل المسح على الوجه باليدين، يتتبعها فيجدها كلها ضعيفة. فإذا كانت ضعيفة الضعف شديد فالأولى تركها، ولا يسرع أن يمسح الإنسان وجهه بعد الدعاء. كذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. قالوا حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم روي من عدة طرق ولكن كلها ضعيفة. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم أحاديث طرقها كلها ضعيفة. جميع الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، تتبعها السيوطي فوجد لها 50 طريق. فلهذا قالوا قد أصبح متواتر فنعمل به، وإن كانت كل طريق ضعيفة لكن بلغت حتى التواتر فيصير الحديث هذا حديث صحيح أو حسن لغيره. أما زيادة ومسلمة فلا أصل لها، لا بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف ولا منكر ولا شاذ ولا شيء. زيادة ومسلمة إنما زيدها المتأخرين، وإلا فليست في أصل الحديث. لكن من يريد أن يحتج على وجوب أن تتعلم المرأة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، فما حكمنا به على الرجال نحكم به على النساء. أما أننا نقول عن لفظة مسلمة حديث فليس بحديث أصلا. هذه السيادة الموجودة في بعض الكتب ومسلمة لا أصل لها، لا بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف ولا منكر ولا شد ولا شيء. إنما من يريد أن يحتج على مشروعية تعليم المرأة فيقال النساء شقائق الرجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا فيما ورد دليل خاص من الكتاب أو السنة أو الإجماع أن المرأة تخالف الرجل فنعمل به، وإلا جميع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجال يتناول النساء. إلا إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فوضوء المرأة مثل وضوء الرجل، وتيمم المرأة مثل تيمم الرجل، وصلاة المرأة مثل صلاة الرجل في جميع الأحكام. إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخرجها، مثل ما روي أنه قال ليس على المرأة صلاة الجمعة، فنقول لا يجب عليها صلاة الجمعة. في باب الزكاة المرأة حكمها حكم الرجل، في باب الصيام المرأة حكمها حكم الرجل، إلا أنه ورد أنها إذا حابت لا تصلي ولا تصوم. كذلك في باب الحج تقول حكم احكم الرجال، الا انه ورد في الحديث انها تلبس البخيل لكنها يعني احرامها في وجهها. كذلك في الميراث للذكر مثل حظ الانثيين. ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخرج المراه فنخرجها، وما لم يرد فالاصل ان النساء شقائق الرجال، فمن يريد ان يحتج على تعليم المراه فليحتج بالادله العامه ولا يحتج بلفظه ومسلمات. انه السادس عشر في الافراد، وهو اقسام تعالى ينفرد به الراوي عن شيخ كما تقدم، او ينفرد به اهل قصر كما يقال تفرد به اهل الشام او العراق او الحجاز او نحو ذلك، وقد ينفرد به واحد منهم ويستمع به الوصفا والله اعلم. وللحافظ الطارق ادري كتاب الافراد في ماده جزء ولم يسبق الى تطيره، وقد جمع الحافظ احمد بن طاهر في اطراف ونبه فيها. يعني يقول هذا الحديث تفرد بروايته اهل الشام، وذلك يقولون تفرد بروايه هذا الحديث اهل اليمن. اذا كان التفرد لاهل اي قدره وهو صحيح فلا مانع. هل مصنف الامام الصنعاني قبول لدى علماء نجد والحجاز ام لا؟ نعم يقبلون، لكن مشوا كل مرفوع الى النبي. جاء عبد الرزاق بعض المرفوع الى النبي، وبعضها الاحاديث موقوفه على الصحابي، وبعضها على التابعي، وبعضها في سندها صحه، وبعضهم في سند الضعف، مثل موطا مالك. جاء عبد الرزاق مثل موطا مالك، واكثر احاديث عبد الرزاق قد دخلت في سنن ابي داود وغيره. هل قد قام احد العلماء بتحقيق وتخريج مصنف الامام عبد الرزاق السرعاني؟ مدبوع، ولكن قالوا مع بشر الجولي جميع الاحاديث الذي في مصنف عبد الرزاق السرعاني قالوا قد دخلت في امهات الست وغيرها. ما كان مرفوع قد دخل يكتب على السنه في الامهات الست، وموقف لا حجه في الموقف. ما حكم التذاب في سجوده وقام الامام فتابعه اثناء التذاب فقام معه وسجد معه لسجد الثانيه، ولم يدح له ان يكبر تكبيرات الانتقال لحرصه على متابعه الامام. تكبيره الاحرام واجبه، فمن تركها فصلاته باطله، اما تكبيره النقل فهي مندوبه، من تركها فصلاته صحيحه. اما ان يتاخر حتى يكون تثاؤبه ثم يلحق بالامام ماشي. متابعه الامام واجبه، وتكبيرات النقل ليست بواجبه، فمن تركها فصلاته صحيحه. ما هي حادثه بيت حاضر التي وقعت في الحرم المكي، وهل هذه الحادثه حقيقيه ام لا؟ ما ذكرت الحين، لاحظ هذا الشيء ما دخل في علم مصطلح الحديث. ما هي اسم الركن الذي يواجه بلاد اليمن؟ الركن اليماني ام الركن الاسعد؟ ومن الذي سماه بالاسعد؟ الركن اليماني يعني الضبر الذي في الكعبه في جهة اليمن، هذا الركن اليماني هو الركن الذي إلى جهة اليمن، كان في هذا الجواء، هذا الكعب والركن اليماني هذا، واليمن في الحديث، والركن الحجر الأسود هذا في الجوة، ما بين الركن اليماني وجهة الجنوب جهة الشرق، وباب الكعبة هذا سامع عند الطاقة هذا، والحجر في هذا الجانب. سموا الركن الأسعد لأنه في الحجر، الحجر الأسود الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها. وهذا بيت حاضر، اثنين من بيت حاضر حاولوا يقتلوا الملك عبد العزيز وهو يطوف في المكة، قابلوا، قيل أنه أرسلهم الإمام أحمد وعاد كان وليعة أبو في زرعة وهو في القفل وفي حجة، ارسل اثنين فدائيين إرهابيين من قرية اسمها قرية بيت حاضر في سرحة، وصل بشعوى الجنابي. وهذه الأيام كانوا يدخلوا الناس بالجنابي ما يمنعوهم، ويسي يقتل الملك، فتركه الولي العهد سعود وقعت الطعن في يد سعود وهابت سلم، والعسكر ذلك حوشوا عليه والعبيد قتلوهم الاثنين وعلقوهم في باب الحرم وبشرهم العالم الإسلامي كله. وذلك في حوالي سنة الظاهر 52 هجري، وعمري يومئذ نحو 12 سنة. قال المصنف السفياني المدلسين وقلت مالك بن أنس وعبد الله بن دينار حديث مقبول، فمن المعلوم أن جلالة أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري وله قصص فاضل أن حديثهم، وكذا سمعنا الشاهد ما وتم التفريق بين المحدثين، قالوا أن سفيان الثوري وسفيان بن عيينة أنه من المدلسين، ولكنهم يعني يقولوا إذا قال عن فلان فلا يقبل لأننا ما قلنا اسمه هو الواسطة، وإذا كلنا قال لي يقبل، ما مش فيها شيء. هذا نبتي لكم سفيان الثوري هذا والمدلسين كلهم. هناك كتاب للشاطبي اسمه المقاصد في مقاصد الشريعة، وما هو المقصد من منع المرأة من الجهاد ومن صلاة الجمعة، من صلاة الجمعة ومن أشياء قتلت الأدرع على دم دخولها من رجل. الله سبحانه وتعالى أعلم. ما في الجهاد معلوم يعني ما يبعش تجاهد أبدا، أي سنواء ويعملوا سنت حارب ما ترجع له قدي واحدة، هذا ما معلوم أنه لا يجب عليها الجهاد. وأما صلاة الجمعة فالله أعلم. وهو صحيح أن عائشة كانت رجلة الرأي ويصح رجلة الرأي ويصح أن نطلق رجل على المرأة، وقال بعضهم رجال صدقوا بعض الله عليه، تدخل النساء في كلمة رجال ما قولكم صعب، رجال صدقوا ما عاهد الله عليه. وكذلك النساء إذا صدقين مثل سمية أم عمان بن ياسر أخلصت في دينها وأكرهها على الكفر فلم ساعد أبدا حتى طعنها أبو جهل وقتلها، هذه يصدق عليها أنها من النساء الذين صدقوا، من النساء الذين صدقنا في إيمانهن. رحمكم الله. هل يجوز أن يصلي صلاة العشاء الساعة 10 في الليل إفراد صلاة 10؟ نعم، لكن خلاف الفضيلة، ولا فالوقت يمتد إلى نصف الليل. هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ نعم وألف نعم، لكنه قال أهل السنة أنه جمع سوري، صلى الظهر في آخر وقته والعصر في أول وقته، وإلا فالحديث صحيح في صحيح البخاري ومسلم، لكن الرواية مطلقة قيدتها رواية النسائي أنه أخر الأولى وقدم الثانية. هل كلمة قد خرجت خارج زوجتي تعتبر لفظة طلاق؟ هل كلمة قد خرجت زوجتي تعتبر لفظة طلاق؟ لا، هذه كناية من كنايات الطلاق. إذ أراد بها المخارجة الطلاق أو الخلق وقع طلاق، وإنه أراد أنه خارجنا كل واحد يبقى وحده وتعتبر ناشده فلا يسمى طلاق. والقول قوله وعليه اليمين يحلف بالله العظيم أنني ما أردت بالمخارجة الطلاق، وإنما أردت التنجيل، لأن من كان القول قوله فعل اليمين. ما الفرق بين الحافظ والضابط؟ الحافظ من حفظ كذا كذا ألف حديث، والضابط هو من استطاع أن يضبطها، كلمة ضابط هذا هي عبارة عن زيادة مسك ولا ما يسمى إلا حافظ الذي يحفظ الحديث وذي الضابط عندما يتأتي ما بشترج اسمها ضابط الترجم يقال له محدث ويقال له حافظ ويقال له أمير المؤمنين أو إمام أو غيره لفظ الضابط هذه مش درجة من درجة أهل الحديث جرات في كتاب المراتب المحدثين وأن على رتبه يسمى أمير المؤمنين في الحديث وقد كان سفيان الثوري يرتب هذا اللقب علوي في الحديث فما هو الصحيح تقرأ أنه هو أمير المؤمنين في الحديث لكن حتىه من المدلسين ولا يضر وليس بجر إنما لا يقبل إذا قال عد فإذا قال حدثني يقبل وإلا سفيان الثوري هو أمير المؤمنين هل قاعد الصحيح غير محسن غيره هذه المسألة أجمع العلماء الألباني يؤمن بهذا هذه نعم أن الحديث إذا قد جاء من عدة طرق فإنه إذا كانت الطرق ضعيف الضعف خبيث يصير الحديث حسن لغيره قال كيف نفرق بين الحديث الشاذ وزيادة الثقة الحديث الشاذ يأتي لنا بعبارة مخالف لعبارة أصحابه ومعنى خارج عن المخالف لما قاله أصحابه وزيادة الثقة تكون زيادة غير مناقضة للأصل وغير مخالف للأصل بل هي دائمة على الأصل لماذا لا يقبل من كبار العلماء مثل سفيان قولهم روي عن فلان الله أعلم هذه قاعدة مجمع عليها أن المدلس هذا لا بد أن يقول حدثني أو سمعت أو رأيت أما إذا قال عن فلا يقبل أو قال فلان هذا من المعقول أن يقول سفيان الثوري قال وهو لم يقول قالوا سفيان الثوري قد يدلس لغرض يعلم الله ما هو الغرض ربما والشيخ الذي روى عنه وغير مرغوب عند الدولة أن يأتي باسمه إلى
قال المرض
قال يشهد